الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. رحب رئيس الجمهورية جلال طلباني بإقرار مجلس النواب قانون المساءلة والعدالة، وعبر عن أمله في أن يعتمد المجلس قانون المحافظات ثم قانون النفط. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده طلباني اليوم مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نور المالكي، بعد أن عقد المسؤولون الأربعة اجتماعا ناقشوا فيه عددا من القضايا السياسية المهمة. ألمح طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس جبهة التوافق إلى استعداد الجبهة إلى العودة إلى الحكومة التي غادرتها منذ عدة أشهر. الهاشمي قال إن الجبهة على استعداد للعودة إلى الحكومة، غير أن لها عددا من المطالب، ثم كشف عن لقاء وشيك مع رئيس الوزراء في وقت لاحق. الهاشمي أضاف: نحن في حقيقة الأمر مرنون في هذا الجانب، ونعتقد أن مصلحة العراق تقتضي ليس فقط عودة جبهة التوافق، ولكن كل الكتل السياسية التي تركت مقاعدها في الحكومة حسب تعبيره. تحدث الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم. بدأت صباح اليوم الاثنين مراسيم تشييع لإعادة رفاة 371 من ضحايا عمليات الأنفال في أربيل بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وعدد كبير من المسؤولين في الإقليم وفي حكومة العراق الاتحادية. مسعود برزاني ألقى كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
وما التزاماتك أخلاقي قانوني؟
نطالب بتعويض ضحايا الأنفال، وسنستمر في البحث للعثور على رفاة جميع ضحايا الأنفال. وأشار إلى أن الحكم الذي صدر من المحكمة الخاصة بمحاكمة رؤوس النظام العراقي السابق يضع العراق أمام التزامات أخلاقية في تعويض ذوي ضحايا الأنفال.
نقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مجلس صحوة الأنبار قوله أن انسحابا مبكرا للقوات الأمريكية سيؤدي إلى انتشار العنف الطائفي وإلى ضياع المكاسب الأمنية، وأوضح أن الانسحاب المبكر سيمثل كارثة بالنسبة للعراق لعدم تهيئ القوات العراقية لتسلم المهام بشكل كامل. الشيخ أحمد أبو ريشة قال أيضا أن نفوذ تنظيم القاعدة في الأنبار يقتصر حاليا على تنفيذ عمليات انتحارية، وإنه لم يعد يملك شبكة أو نشاطا في المنطقة. كما أشار إلى استمرار الحياة الطبيعية في المحافظة التي قال إنها تنتظر الاستثمارات الأجنبية لإعمارها. الشيخ أبو ريشة قال أيضا إن السنة يريدون حصتهم في السلطة في العراق، غير أن ذلك سيتم من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال القتال. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا قاضي محكمة التمييز عامر جودة النائب بعد مغادرته منزله في طريقه إلى العمل في منطقة المنصور غرب بغداد. قتل في الحادث أيضا سائقه. قتل أربعة أشخاص بينهم فياض الموسوي أحد أتباع رجل الدين مقتدى الصدر في البصرة. في ديالى قتل حوالي 10 من المشتبه بكونهم من عناصر تنظيم القاعدة، وتم اعتقال 63 آخرين خلال عملية حصاد الأقوياء التي تنفذ في المحافظة. انفجرت سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة في الموصل فأصابت 6 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة. قتل 7 رجال شرطة في انفجار منزل مفخخ في مدينة بوهرز في محافظة ديالى، ووقع الانفجار بعد دخول قوات عراقية المنزل بهدف تفتيشه. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات مشتركة أمريكية وعراقية قتلت 60 مسلحا وعثرت على عشرات من مخابئ الأسلحة واعتقلت 193 مشتبها به خلال الأسبوع الأول من عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم القاعدة في العراق تشمل أنحاء مختلفة من البلاد. هذا وقد فقد 9 جنود أمريكيين حياتهم منذ بداية العملية في 8 من الشهر الجاري. يواصل الرئيس الأمريكي جورج بوش جولته في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل اليوم إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يسعى الرئيس الأمريكي إلى الحصول على دعم المملكة لخطة السلام في الشرق الأوسط ولمساعيه لعزل إيران. خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، وصف بوش إيران بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، واعتبر أنها تمثل مع تنظيم القاعدة أكبر خطر على الاستقرار في منطقة الخليج. بوش أكد أيضا على مساندة الولايات المتحدة نشر الحريات الديمقراطية التي وصفها بكونها سلاحا فعالا ضد الإرهاب والتطرف. من المفترض أن تحلق مركبة ماسنجر الفضائية الأمريكية قرب كوكب عطارد اليوم في أول زيارة إلى الكوكب منذ 30 عاما. من المتوقع أن تحلق ماسنجر على بعد 200 كيلومتر من سطح الكوكب، وهو الأصغر في منظومتنا الشمسية والأقرب إلى الشمس. هذا وكانت آخر مركبة مرت بالكوكب في عام 1970 وأرسلت معلومات عن أجزاء منه، بينما يأمل العلماء الآن في الحصول على معلومات أوسع عن كوكب عطارد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيدتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلين نظم ياسين وسمير علي مندي في تغطية لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يشدد على أهمية دحر الإرهاب، وجل يؤكد أن العمليات التركية داخل العراق تستهدف الإرهابيين فقط.
مسؤول حكومي في كردستان العراقي يدحض ما ورد في تقارير إعلامية غربية عن ظاهرة الفساد في الأقليم.
فيما جدد الرئيس جورج دبليو بوش التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن الخليج في مواجهة قوى التطرف والإرهاب في المنطقة، صرح الرئيس التركي عبدالله جل بأن العمليات التي ينفذها الجيش التركي عبر الحدود تستهدف الإرهابيين فقط وليس العراق ولا الكرد ولا الكرد العراقيين على حد تعبيره. تأكيد الرئيس الأمريكي على أهمية التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي في مواجهة الخطر الذي تشكله قوى التطرف ورد في سياق كلمة ألقاها في أبو ظبي الأحد، ووجه فيها اتهاما مباشرا إلى إيران قائلا إنها تقوض السلام من خلال دعم جماعات متطرفة في الشرق الأوسط بينها حزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى المتشددين في العراق. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي يواصل جولته الإقليمية التي استهلها بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية فالكويت، حيث اجتمع مع القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر، اللذين أطلعاه على مستجدات الشأن العراقي، ثم توجه إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة في الجولة التي تشمل أيضا السعودية ومصر. وقال بوش في كلمته إن إيران هي اليوم الدولة الراعية الأولى للإرهاب وأعمالها تهدد أمن الدول في كل مكان، وأنها تحاول ترهيب جيرانها بصواريخها وخطابها العدائي على حد تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد التزاماتها الأمنية الثابتة منذ فترة طويلة تجاه أصدقائها في الخليج. من جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاج ما وصفتها بسياسات ساعية وراء المغامرات في الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي في طهران الأحد إن بلاده تحلت بضبط النفس في الحادثة التي وقعت بين زوارق إيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز في السادس من كانون الثاني، لكن الولايات المتحدة تسعى لاستغلالها لتصوير الجمهورية الإسلامية بشكل سلبي على حد تعبيره. وفي عرضها لتصريحات الناطق الرسمي الإيراني نقلت وكالات أنباء عالمية عنه القول إن ما شهدناه يظهر أن بعض الأوساط داخل الولايات المتحدة ما زالت تتبع سياسات ساعية وراء المغامرات. وأضاف أن طهران تنصح واشنطن بعدم اتباع سياسة خداع الناس في المنطقة بحسب تعبير حسيني. وفي تعليق خاص لإذاعة العراق الحر اعتبر المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس استياء واشنطن من تدخلات طهران في العراق ودول أخرى في المنطقة.
الرئيس الأمريكي يشعر بالضيق من تدخل الإيرانيين في العراق ومن دعمهم لحزب الله في لبنان ومن دعمهم لحماس في فلسطين، وبالتالي يريد الحقيقة أن يجبرهم على أن يفكروا مليا بالتخلي عن هذه المنظمات أو هذه الأطراف حتى لا يتعرضوا لهجوم عسكري بحجة وجود أسلحة أو وجود تقنية نووية مستقبلية يمكن أن تستخدمها إيران ضد جيرانها أو حتى ضد العالم. ولذلك هو يعني ما زال حقيقة يعني يضغط بقوة، بل أنه يتهم حتى إيران باتهامات قد لا تكون منطقية مثل دعم القاعدة في العراق أو دعم القاعدة في أفغانستان أو حتى حركة طالبان. وإيران كما هو معلوم تختلف عقائديا مع القاعدة أو مع طالبان، ولا يمكن حقيقة في هذا الجانب أن تقوم بدعم من تعتبرهم أعداء حقيقيين على الساحتين العراقية والأفغانية.
من جهته قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر ردا على سؤال عما إذا كانت الفترة المقبلة قد تشهد تصعيدا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي.
أعتقد أن الرئيس بوش جاد، لأنه اعتبر سواء كان هذا صحا أم خطأ أن إسقاط صدام حسين والعراق جزء من الحرب على الإرهاب وتحقيق الديمقراطية في العراق والاستقرار الأمن في العراق جزء من انتصار الحرب على الإرهاب، فلا نتخلى عنه في هذا. بالنسبة لإيران طبعا هناك تناقض في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالعراق، هم يحتاجون لمساعدة إيران. فيما يتعلق بالخليج وأخطار إيران على بلدان الخليج الأخرى فهذه مسألة أكثر تعقيدا، والمسألة هنا أن بالفعل هناك خطر تراه أمريكا من إيران، ومن ثم على أمريكا أن تحل هذا التناقض، لكن أعتقد أن هذا التناقض لن يحل بهذه السهولة. هل سيكون هناك مواجهة أمريكية إيرانية في العراق؟ أستبعد مثل هذا إلا إذا اضطرت أمريكا لذلك، لأن هذا سيحرق كثيرا من الأوراق الأمريكية في العراق. أعتقد أن أمريكا تحاول أن تتجنب أي مواجهة مع إيران في العراق بالتحديد.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
في محور الشؤون البرلمانية، وقعت نحو 12 كتلة برلمانية وشخصية سياسية داخل مجلس النواب العراقي الأحد على مذكرة تفاهم وطني تهدف إلى حل بعض المشاكل السياسية العالقة عن طريق التوافق بين مختلف القوى والفئات. وشدد البيان الذي تلاه أسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية على إبقاء الصلاحيات في إدارة ثروة البلاد للحكومة الاتحادية المركزية. البيان دعا إلى وجوب الحرص على وحدة الموقف وإجراء الحوار البناء لحل أي إشكالية خاصة تلك التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة، وذلك من خلال المؤسسات الدستورية والتنفيذية. ومن بين القوى الموقعة على البيان الكتلة الصدرية والقائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وحزب الدعوة تنظيم العراق والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلق ومجلس الحوار الوطني أحد مكونات جبهة التوافق والجبهة التركمانية بالإضافة إلى الحركة الإيزيدية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن عبد الكريم العنزي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق أن البيان الذي وقعته هذه القوى سيؤسس لانطلاقة حوار جاد بين هذه القوى للوصول إلى ما أسماه ثوابت وطنية مشتركة والانطلاق منها لبناء مشروع وطني خارج دائرة العرقية والطائفية والمناطقية بحسب تعبيره. صالح المطلق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن هذا التحالف أو التجمع الجديد يضم 145 صوتا من مجموع 275 صوتا داخل البرلمان العراقي. وأضاف قائلا:
هذا التكتل أو التجمع هو منسق في المواقف، منسق المواقف قبل الدخول في البرلمان لكي يكون هناك يعني نوع من التنسيق المنظم لغرض تبرير المشاريع المهمة أو إيقاف الوقوف ضد المشاريع التقسيمية في العراق، وهو يهدف إلى وحدة العراق ويهدف إلى يعني تعزيز انتماء العراق، بنفس الوقت يقف ضد المشاريع التجزئية أيا كانت من أي طرف.
المطلق لم يخفي أن يكون هذا التحالف الجديد قد جاء كرد فعل لمذكرة التفاهم التي وقعها الحزب الإسلامي مع الحزبين الكرديين الرئيسيين في كانون الأول الماضي.
يعني بالتأكيد هناك تحالفات صارت من أطراف أخرى، والحزبين الكرديين والحزب الإسلامي معروف أن ينوون الذهاب بهذا المشروع، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكتل آخر، لا أقول يقف ضد هذا المشروع وضد هذا التوجه ويصير موضوع صراعات، لكن أيضا له توجهاته التي تقف أمام أي توجه لتجزئة العراق أو لفدرة العراق بالطريقة التي تؤثر على مستقبله وتضعفه.
أما عن أبرز وأهم القوانين التي سيقف في طريق تمريرها أعضاء التكتل الجديد، أوضح صالح المطلق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني:
كل القوانين التي ستمرر واللي بها إضعاف العراق واللي بها تجزئة العراق واللي بيها نهب لثروات العراق واللي بيها تجزئة ثروات العراق واللي بيها استغلال لثروات العراق من طرف على حساب طرف آخر سنقف ضدها. أيضا هناك نقاط في الدستور تعتبر أرغام ممكن تنفجر على العراقيين بأي لحظة من اللحظات. المادة 140 أنا أعتبرها لغم سينفجر على العراقيين سواء أكرادا أو عربا أو تركمانا.
وعلى الرغم من أن التحالف الكردستاني لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن هذا الاتفاق، أكد النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن التحالف يعتبر هذا المشروع سلبيا ولا يخدم العملية السياسية.
التخبيرات الأولية تشير إلى أنه التحالف الكردستاني يعتبر المشروع سلبي بالنسبة للوضع الحالي، لأنه في الوقت الحاضر أولا لا يتكلم المشروع عن الوضع العراقي الحالي وحل مشاكل العراق كما يجب، وثانيا في تركيز على التقليل أو المس بمطالب التحالف الكردستاني الموجودة، وهي مدار بحث وحوار مع الحكومة.
النائب محمود عثمان توقع أيضا أن تشهد الساحة السياسية تحالفات جديدة.
نتوقع توسيع التحالفات وجمع في تحالف واحد حقيقة، بالنسبة لنا نحن بتحالف الكردستاني مثلا التفاهم بين الحزب الإسلامي والحزبين الكردستانيين أعلننا في وقت ونعلن الآن أيضا هو هدف تقريب الحزب الإسلامي من تحالف الرباعي حتى يصبح خماسي، ومن ثم انضمام الآخرين مثل الفضيلة وغير الأحزاب التي تريد، لأنه نحن بحاجة إلى تحالف وطني عراقي واسع يتمنى مطالب الشعب العراقي ويتمنى المصلحة العراقية العليا.
محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني وعضو مجلس النواب العراقي متحدثا لإذاعة العراق الحر من مبنى البرلمان العراقي من بغداد، شكرا جزيلا لك.
في محور المواقف الإقليمية نقل عن الرئيس التركي عبد الله جل قوله في تصريحات نشرت الاثنين إن من مصلحتنا أن نرى العراق مستقرا ونحن شفافون جدا من هذه الناحية لأن العراقيين هم إخوتنا وأقرباؤنا وأن سلامتهم وازدهارهم يسعدانا بحسب ما نقل عنه. وأضاف جل في مقابلة حصرية مع صحيفة الحياة اللندنية أن العمليات العسكرية التركية في العراق ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على حزب العمال الكردي الكردستاني، وذكر أن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه العمليات بالتعاون مع قوات التحالف في العراق، مضيفا أن الرئيس الأمريكي أكد له ولرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العمال الكردستاني هو عدو مشترك، وأن الولايات المتحدة تفي بمسؤوليتها والتزامها بمحاربة الإرهاب، وتعهد جل أن تستمر الحرب إلى حين تدمير هذه المنظمة الإرهابية والقضاء عليها على حد تعبيره. وأضاف جل أن تركيا لا تنوي غزو العراق بمعنى اجتياحه، إنما لا حاجة لها إلى إعطاء ضمانات على ذلك.
أخيرا، وفي محور مكافحة الفساد، نفى رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق فؤاد حسين صحة ما ورد في تقارير إعلامية غربية أشارت إلى ظاهرة تفشي الفساد في الإقليم، ووصف في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر استشراء الفساد بأنه كلمة كبيرة لا تشمل كردستان ولا يمكن تعميمها، مضيفا القول:
تفشي الفساد كلمة كبيرة ولا تشمل كردستان، يجب أن لا نعمم. المشكلة هي تعميم، حينما تعمم أنه هناك حالات فساد وهناك وضع فاسد، لا يمكن محاكمة الأشخاص والمجتمع والمسؤولين من خلال الإعلام. إذا كان هناك فساد يجب أولا، إذا كان هناك مشتكي يجب الرجوع إلى المحكمة. أما مسألة فساد متواجد في الإدارة أو في المجتمع الكردستاني، فهذه مسألة مطروحة للنقاش. أولا تعريف مفهوم الفساد، ثانيا أين الفساد ومن هم الفاسدين، وبعد ذلك ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها تجاه هؤلاء. فنحن في طور المناقشة، ولكن مسألة أنه تشبيه الوضع الكردستاني وتصوير الوضع الكردستاني كأنما هي تشبه الأوضاع في المناطق الأخرى من العراق، هذا ظلم على إقليم كردستان.
كان هذا فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية نشرت تقريرا على موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 من كانون الثاني حول ما وصف بتفشي الفساد في إقليم كردستان العراق. وجاء في هذا التقرير الذي يعيد نشره في مواقع إعلامية أخرى أن رجال الأعمال الكرد يخشون التحدث بحرية عن هذه الظاهرة. وأضاف التقرير نقلا عن معلومات أفيد بأن أحد العاملين في إحدى وزارات الحكومة الإقليمية سربها أن المشاريع الحكومية لا تمنح بطريقة شفافة وأصولية على حد تعبيره، لكن كاتب التقرير ختم بالقول إن جميع من قابلهم يتفقون على أن ليس ثمة مجال للمقارنة بين الوضع السائد اليوم والوضع الذي كان سائدا إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث كانت القرى الكردية تمحى عن بكرة أبيها وعشرات الآلاف من الأكراد يقتلون على حد تعبيره.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
النظر حتى لا تسمح ظروفي حبك بقلب اندثر، عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لا تسمح ظروفي حبك بقلبي انكثر شوف وتحسر حبيبي وزرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم عذب
عذب عيونك بشوقي بس مسموع النظر حتى لو تسمح طوفي العشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك ما عرفت الحب مرة للعشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك روح دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك
دور لك بدالي
من يسلي وحدتك وسهر انصاف الليالي وحدك انت وجمعتك عذب
عذب عيونك بشوقي بس مسموح النظر حتى لو تسمح طوفي حبك
مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ما تلاقي اللي يحبك مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ينصدم فيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح ينصدم فيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح
عذب عيونك بشوقي
بس مسموح النظر
حتى لو تسمح طوفي حبك
عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب اندثر شوف وتحسر حبيبي وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم
شوف وتحسر حبيبي
وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم عذب
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أكد وزير التجارة فلاح السوداني استعداده للحضور أمام مجلس النواب للرد على استفسارات أثارتها لجنة النزاهة في المجلس، أفادت بأن مفردات مخصصة للبطاقة التموينية تم التعاقد عليها وهي تالفة، ما زالت مخازن الوزارة تغص بها. السوداني حضر اليوم جلسة مغلقة أمام رئيس مجلس النواب محمود المشداني وبحضور رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي، وتوصلت الأطراف إلى تفاهمات بصدد استمرار عملية استجواب الوزير لاحقا. ليث أحمد والتفاصيل.
على خلفية مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لورود تهم تخص عمليات فساد مالي وإداري اكتنفت توريدات مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة للمواطنين، التقى السوداني صباح الاثنين مع رئاسة مجلس النواب ولجنة النزاهة في المجلس. وقد أكد رئيس المجلس محمود المشداني في تصريحات صحفية أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب وزير التجارة،
بطلب من معالي الوزير أن يجتمع بهيئة الرئاسة ولجنة النزاهة للاستفتار عما يدور أحيانا في الفضائيات وفي الأخبار، من أخبار قد يعني توهم بعض الناس أن هناك عزمة ما بين البرلمان وبين الحكومة، لا توجد مثل هذه العزمة. واتفقنا على السياقات الضرورية القانونية التي يجب أن نعمل بمقتضاها في محاسبة جهاز التموين.
المشهداني أكد أيضا أنه يدعم توجهات لجنة النزاهة في المجلس إذا كانت الأدلة التي لديها صحيحة.
بالتأكيد كرئيس مجلس النواب أنا أدعم اللجنة مالتي، ولكن أدعم اللجنة مالتي وفق السياقات الصحيحة، وكذلك من واجبي إذا رأيت أن هذه اللجنة لا تتبع السياقات الصحيحة من واجبي أيضا أن أدعمها بالتقويم، أن أمنعها من أن تخطئ.
في حين أكد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني استعداده للحضور من أجل الاستجواب في مجلس النواب، مشيرا إلى حدوث تفاهمات بهذا الشأن.
أعتقد نتج عن تفاهم جيد، وربما أكو التباسات معينة. الآن أعضاء لجنة النزاهة يدرسون الموضوع، وسألتقي بهم إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله الأمور تمضي حسب القانون. أنا مستعد للحضور لأي شيء، لأن أعرف أنا أدائي وعملي هو وفق القانون، ولم أتعمد مخالفة القانون إطلاقا.
وكان رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي قد قدم طلبا موقعا من قبل أكثر من 60 نائبا لغرض استجواب وزير التجارة. وعن اجتماعه مع الوزير أوضح الساعدي خلال مؤتمر صحفي:
كان النقاش ودي بشكل متميز، وصلنا إلى التفاهمات التالية. أولا، يستمر الاستجواب وفق الأصول القانونية والدستورية. ثانيا، أبدأ السيد وزير التجارة استعداده للحضور إلى جلسة الاستجواب والدفاع عن نفسه بخصوص التهم التي وجهت إليه في طلب الاستجواب.
أما عن التهم الموجهة لعبد الفلاح السوداني، فأضاف رئيس لجنة النزاهة:
التهم التي وجهناها أن هناك مفردات في البطاقة التموينية تم التعاقد عليها، هذه المواد تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري، موقوفة، مخالفة للعقود، ملأت المخازن وبالتالي سببت هدرا للمال العام، وكانت التهمة واضحة أنه هدر المال العام.
وفي سياق ذي صلة، طالب عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح حسن شنشل الإبقاء على مفردات البطاقة التموينية خلال موازنة عام 2008 بل وزيادة تلك المفردات، مشيرا إلى وجود طلب آخر موقع من قبل أعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص:
نطالب عدم المساس بالبطاقة التموينية بل وتعزيزها بمواد إضافية تساهم بدعم الشعب العراقي وبالخصوص ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال زيادة تخصيصات وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية.
ويبدو أن متابعة لجنة النزاهة في مجلس النواب لقضايا الفساد لن تقتصر على وزير التجارة، بل إنها ستطال وزارات ودوائر أخرى من بينها وزارة الدفاع بحسب عضو اللجنة عاليا صيف.
أكو عندنا ملفات على وزراء، على عدد من الوزراء في وزارة الدفاع، وعندنا على شبكة الحماية الاجتماعية توجد لدي ملفات، فلهذا بعد أن ننجز الاستجواب في على بالنسبة ما يتعلق بوزير التجارة سوف نتجه إلى وزراء آخرين نرى فيهم نوع من الفساد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، 72 من طلبة الدراسات العليا حصلوا على شهاداتهم في مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية من جامعة تهوك. هذا ما أكده معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الدكتور حسن أمين، الذي أشار إلى قبول 121 طالبا في أقسام الدراسات العليا لعام 2008. كما أكد الدكتور أمين لمراسلنا عبد الخالق سلطان أن هناك خطة مستقبلية قريبة جدا لقبول 20 طالبا لدراسة الدبلوم المهني للتخطيط، وهي موزعة على محافظات كردستان.
فجامعة دهوك قامت بتخصيص عدد كبير جدا من المقاعد لدراسة الماجستير في هذه السنة فقط. استطاعت جامعة دهوك من قبول 96 طالب في كافة الاختصاصات العلمية والأدبية لكافة الكليات التي تتوفر فيها الشروط العلمية لقبول الطلبة، و17 مقعدا لدراسة الدبلوم سنة واحدة، و8 مقاعد لدراسة الدبلوم لسنتين. أيضا هنالك خطة مستقبلية قريبة جدا تعتمد في الكورس الثاني لهذه السنة لقبول 20 طالبا في دراسة دبلوم المهني للتخطيط. هذه الدراسة موزعة لمحافظات كردستان، 6 منها لمحافظة دهوك، و6 لمحافظة أربيل، و6 لمحافظة السليمانية، ومقعدين لمحافظة كركوك. كان هنالك عدد كبير من المتخرجين لهذه السنة، حيث تم تخريج الدورة يعني خلال هذه السنة من 1/1 إلى 31/12/2007. عدد المتخرجين من كافة التخصصات كان عدد 48 طالبا للماجستير، وطالبا لدراسة الدكتوراه، و18 طالبا لدراسة الدبلوم ودبلوم لسنة واحدة.
وقد بيّن الدكتور حسن أمين أن العامل الاقتصادي هو العائق الأساسي الذي يقف أمام التوسيع في قبول الطلاب في الدراسات العليا، وخاصة لنيل شهادة الدكتوراه.
صعوبات داخلية، في بعض الأحيان نحاول إيجاد فرص لإكمال دراسة مثلا خصوصا الدكتوراه في داخل الأقليم، لوجود بعض التخصصات، بعض الأشخاص المميزين، بعض التدريسين الذين لهم باع طويل في القضايا العلمية في داخل العراق. ولكن العقبة الرئيسية اللي تواجهنا هي كيفية الحصول على ما يضمن استمرار دراسات هؤلاء الطلبة لبعض المواد الكيميائية، لبعض الأجهزة، لبعض الموارد المائية، الموارد المالية. فهنالك عدم وجود تخصصات ثابتة للجامعة تعيق عمل الجامعة في كثير من الأحيان. فمثلا كانت لنا بحدود 30 درجة دكتوراه في هذه السنة ألغيت أو تم تأجيلها إلى السنة القادمة لحين ضمان تأمين الموارد المالية.
من جانبه أوضح الدكتور لويس كارو، عميد كلية التربية الأساس بجامعة دهوك، أن معظم الذين نالوا شهادات عليا هم بمستويات جيدة.
حقيقة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا أو خريجي الدراسات العليا، سواء كان الماجستير أو الدكتوراه، ولو نسبة خريجي الدكتوراه كلش قليلة تكاد تكون يعني غير جديرة بالذكر، لأنه دراسات الدكتوراه توقفت في جامعات، في معظم جامعات كردستان. مستوى الخريجين حقيقة مستوى جيد، ويكاد يكون يستمد من مستوى الناس أو الأساتذة الذين يدرسهم. إذا كان مستوى التدريسي، سواء كان الأستاذ المساعد أو الأستاذ الذي يدرس طلبة الدراسات العليا، في مستوى أكاديمي وعلمي جيد، فسوف يكون طلبات هذا ينعكس على الطلاب، لأن الطالب في دراسات عليا هو محور العملية التعليمية وليس مستقبل فقط. يجب أن يعمل، يجب أن يدخل الاختبارات الميدانية، يجب أن يعمل في الميدان، يجب أن يعمل بحث، أن يطلع بنتائج. فهذا يعتمد على الحقيقة من وجهة نظري طبعا على القسم العلمي الذي تفتح فيه الدراسة، وعلى الكادر التدريسي الموجود.
جدير ذكره أن جامعة دهوك التي تأسست في العام 1992 تضم الآن 14 كلية وما يقارب 680 أستاذ يداومون فيها، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 5000 طالب. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
مهية لبنية بدوية شاتلتني لحنا
سيدتي وسادتي، نمضي بعض الوقت مع الطرب الأصيل برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. المبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا في بستان وحدي في رياض سندوسية، ليس لي فيه كنيس غير
لا شك أن المقام العراقي مهما أراد له موسيقار اليوم بالتوزيع الجديد أو تصرف فيه بنعومة القارئ، طالما حفظ الجميع على الأصول والأسس والتراث والروح فالمقام يبقى على نهجه خالدا شامخا مثلما أراد له فطاحل المقرئين والموسيقيين في العهود الماضية. فالمقام كنز لا يفنى، وهو يعبر عن الخوشلوغية ومزايا أبو جاسم لر لبلاد الرافدين كما يقال. ونشكر السادة المستمعين الذين طلبوا الاستماع إلى مقامات وفستات سموها بالتائهة وهي ليست كذلك لأحد أبناء هذا الشعب المقدام الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان الشباب، وقبل أن يتسنى له تقديم كل ما أراده من نتاج فني عراقي أصيل. وتمشيا مع رغبة السادة المستمعين سنخصص حلقة اليوم والحلقات القادمة لما قدمه هذا الفنان البغدادي.
وبين أحيائها الشعبية العريقة القدم المزدحمة بسكانها والمعروفة بأشقتها القديمة، هناك حي شعبي معروف هو حي سوق حنون. سوق حنون ذو الجو البغدادي الأصيل، وفي هذا الحي ولد إلياش بن جرجي الذي اشتهر بكنيته فلفل جرجي. كان مولده سنة 1935. ومنذ نعومة أظفاره كان مولعا بالغناء، يصغي إليه هذا الغناء الذي تذوقه وهو طفل في المهد أو في المرجوحة الخشبية حين كانت والدته رحمها الله تهزه وتغني له بصوتها الرخيم الحنون: دل اللول دل اللول يما الولد يبني دل اللول، يما الولد لهديه دل اللول عن عدوك عليل وساكن الشول. كانت تغني له هذه الأغنية وغيرها من ترنيمات الأمهات أيام زمان لأطفالهن في العراق، حتى إذا اجتاز فلفل الربيع العاشر من عمره الغض بدأ يقتني كل ما استطاع من الأسطوانات التي كانت متوفرة في بعض الحوانيت. كان والده المرحوم لا يبخل عليه كلما طلب منه شراء أسطوانة جديدة، وكان له في هذه الأسطوانات كل ما كان يحبه في دنياه. كانت الأغاني شغله الشاغل، هو يسمعها الواحدة تلو الأخرى عدة مرات على الجراموفون أي الحاكي الذي كان في غرفته، وربما كان يدعو أحد جيرانه ليسمع معه بعض تلك الأسطوانات من مجموعة الأسطوانات التي تجمعت شيئا فشيئا في بيته.
وبوجودي وبكياني
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.